نشكر على مشاركة جماعة مسلمين في حج طيبة، على كل واحد منهم كفارة مستقلة. ما يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها جراث، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها. لا إشكال على أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل الجراد كما تقدم في الدرس الماضي، فإن قتل الجراد كما ذكرنا فيما مضى هو حرام إذا ارتكبه المكلف عالما عامدا عليه السلام. وقلنا أن فيه الكفارة على تفصيل التقدم، هذا إذا كان المكلف قاصدا لقتله، أما لو كان الجراد موجود في الجادة أي في الشارع ولا يستطيع المكلف أن يتفصى ويتخلص من قتله، فإذا مشى وعلم أن مشيه يستلزم إلى قتله ولم يكن هناك ضد ولم يكن هناك من طريق إلا أن يسلك ذلك الطريق الذي فيه الجراد، فقال المصنف لا بأس أن يسير في ذلك الطريق وفي هذه الجادة التي فيها الجراد حتى لو استلزم ذلك إلى قتله. لماذا؟ لأخبار من هذه الأخبار ما روي في صحيح الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان يتنكب أي شنو؟ أي يجتنب أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه، فإذا لم يجد بدا فقتل فلا بأس أي فلا شيء عليه. فالرواية صريحة على أن المكلف إذا لم يستطع أن يتفصى ويتخلص من الجراد فلا شيء في قتله جراد. مسألة، لو اشترك جماعة محرمون رجالا كانوا أم نساء في قتل صيدين، مثلا كما لو اشتركوا في قتل نعامة مثلا، فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة. يعني تلاحظ نحن لا ننظر الى نتيجة الفعل فقط، من جهة انه ممكن ان يدعى اذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، مثلا اشترك جماعة اربعة في قتل نعامة، لا تكون النتيجة هو انه يجب بدنة، وهذه البدنة شنو تكون على نحو الشراكة بينهم، بل ان الاول اذا اشترك في الصيد والثاني مثلا سبب، الأول صاد والثاني سبب والثالث أشار والرابع عانى مثلا، فهذه الأفعال مجتمعة تؤول وتؤدي بالنتيجة إلى أن يدفع كل منهما كفارة. فبالتالي إذا اشترك جماعة 2، 3، 4، 10 في صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة، ولا يؤول ولا ينتهي الأمر إلى أن يشترك الجماعة بكفارة واحدة كما دلت عليه بعض الأخبار. من هذه الأخبار خبر معاوية بن عمار قال لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم أي من الجماعة المحرمين كفارة مستقلة. مسألة، كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه. تقدم في الدروس الماضية قلنا أنه كما لا يجوز الصيد كذلك لا يجوز أكل الصيد، بل ذكرنا أن في روايات أن لحم الصيد يكون كالميتين، أي لو اصطاد المحرم أو اصطاد المحل في الحرم مثلا فيعامل على ما اصطاده معاملة الميتين. إذا اصطاد نعامة وجبت عليه كفارة، وهذه الكفارة هي بدنة كما ذكرنا في الدرس الماضي. إذا اصطاد وأكل من لحم الصيد، تلاحظون أن الصياد بما هو موجب للكفارة، أكل للحرمة والكفارة. أن أكل لحم الصيد كما تقدم لا يجوز، حرام، لكن هي أهل أيضا يوجب الكفارة، بمعنى أن المكلف لو اصطاد وأكل من لحم الصيد هل يتوجب ذلك تكرار وتضاعف الكفارة عليه؟ أجاب المصنف نعم، وعليه أيضا السيد السيستاني وعامة المعاصرين نعم. ذكر بعض الفقهاء ومنهم الشيخ الفياض أن وجوب تكرار الكفارة عليه على نحو الاحتياط. قال كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه. شنو ككفارة الصيد نفسه؟ يعني في أكل لحم النعام ايش راح يكون؟ لبن. في أكل لحم بقرة الوحي شنو؟ بقرة. وهكذا أحسنتم. قال كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه. هذه هي المسألة عند السيد الخوئي وعند السيد الثاني وعند أكثر المعاصرين. الشيخ الفياض الشيخ الوحيد الخراساني أدعى على الأحوال. فلو صاد المحرم وأكله، لاحظ أدى فعله، الاصطياد بما هو موجب للحرمة والكفارة، وأكله يعني وأكل ما صاده وأكل الصيد، فعليه كفارتان، فتوى عند السيد الطوري والسيد الثاني، وعلى نحو الاحتياط بالجمع عند الشيخ الفياض. قال الشيخ الفياض إن عليه كفارتين على الأحوال. وذكرنا أكثر من مرة أن احتياطات الشيخ لا يرجع فيها إلى غيره باستثناء بعض الموارد القليلة. مسألة: من كان معه صيد ودخل الحرم. شوية تفسير. نتصور هذه المسألة: شخص كان عنده صيد سواء كان محرم أو محل، واصطحب هذا الصيد إلى أن وصل إلى الحرم ودخل إلى الحرم. تعرفون أن الحرم له أحكام خاصة، من هذه الأحكام أن لا يصطاد في الحرم، لكن لو كان الصيد قد وقع منه قبل الحرم، يعني كما لو اصطاد قبل الوصول إلى الحرم، محلا كان الشخص الذي اصطاد أو محرما إلى أن دخل إلى الحرم، ما هو حكمه؟ قال المصنف: وجب عليه إرساله. وجب عليه إرساله. أليف، فإن أرسله لا شيء عليه. باء، إن لم يرسله حتى مات الصيد وجب عليه الفداء أي الكفارة. إذن إذا مات الصيد نتيجة عدم الإرسال يعامل معه معاملة ما لو اصطاد ذلك المكلف، فوجب عليه الفداء. من معه صيد، من معه صيد سواء كان شوي بالك، سواء كان محلا أو محرما، ودخل الحرم، يجب عليه إرساله أي إرسال الصيد. لماذا وجب عليه إرسال الصيد بعد الدخول إلى الحرم؟ لماذا وجب عليه إرسال الصيد بعد الدخول إلى الحرم؟ مع الفرض أن الصياد وين كان حالا؟ خارج الحرم، سواء كان محرما أو محلا، وذلك لأن الحرم كما يعبر أو كما عبر في بعض الروايات أن الحرم هو حرم الله الآمن، وهو مأمن للحيوان فضلا عن الإنسان، فحرم الله آمن وأمانه يشمل الحيوان والإنسان، فيكون الإنسان والحيوان في مأمن في الحرام. لذلك لاحظ قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا. فإن لم يرسله، الصورة الأولى، فإن أرسله فلا شيء عليه. الصورة الثانية: فإن لم يرسله حتى مات، يعني فإن لم يرسل الصيد حتى مات عليه السلام لزمه الفداء، أي لزم المكلف الفداء أي الكفارة، المراد من الفداء أي الكفارة. بل الحكم، هذا بل الترقي، بل الحكم، الحكم هو شنو؟ وجوب الإرسال كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحواض. شوي بالك ابني، هسا احنا قد حالتين. الحالة الأولى على نحو الفتوى، كل هاي قاعدة عامة، كل من كان عنده صيد، كل من كان عنده صيد، عندما أقول كل أقصد فيه منه المحرم والمحل بالك يمي، كل من كان عنده صيد ودخل إلى الحرم على نحو الفتوى يتعين يجب يلزم عليه شنو؟ إرسال ذلك الصيد. الصورة الثانية إذا كان معه صيد وأحرمه ولم يدخل إلى الحرم، هل يتعين، هل يجب عليه إرسال ذلك الصيد أو لا؟ فالك يبني الصيد الصادق قبل من؟ قبل الإحرام. اثنين، أن المكلف لم يدخل إلى الحرم، حيثية الإحرام توجب عليه إطلاق الصيد أو لا؟ شوف تلاحظ الصورة الثانية، الصورة الأولى كانت حيثية المكان وهو شنو؟ الحرم، أوجبت عليه لأن حرم الله آمن ومن دخله كان آمنا. الصورة الأولى لا إشكال على نحو الفتوى أن من دخل إلى الحرم يتعين عليه إرسال الصيد على نحو الفتوى، لكن فرض كلامنا أن حيثية الإحرام مو حيثية الحرم، حيثية الإحرام هل توجب عليه، أي على المكلف الذي أحرم، أن يطلق ويرسل الصيد أو لا؟ ذكر المصنف نعم، إذا أحرم وكان عنده صيد وجب عليه إرساله وإطلاقه حتى وإن لم يدخل إلى الحرم على نحو الاحتياط الوجوبي. ملي؟ شلون يعني أحكم ثاني؟ لا العفو يصل الحكم كذلك، أي وجوب الإرسال، وإذا لم يصله يعني هاي الحكم يقصد منه، هو الحكم حكم مركب من من؟ من أنه وجوب الإرسال، وإذا لم يرسله فعليه الفداء. بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن وصيل وإن لم يدخل المكلف الحرم على الأحوط، يعني على نحو الاحتياط الوجوبي. هذا إذن شوية التفت لي جيت اتصوروا ياي انه لو اكو شخص من اهل العراق اصطاد صيدا عند المركز الحدودي في عرعر، اصطاد صيدا ذهب الى مسجد الشجرة، عندما ذهب الى مسجد الشجرة كان الصيد عنده، طب لحد الان ما عندنا مشكلة، اذا احرم من مسجد الشجرة بمجرد احرامه ماذا يقول في الصورة الثانية سيقول؟ وجب عليه شنو؟ الإرسال، وهو ما عليه عامة المعاصرين. فإن لم يرسله حتى مات الصيد ماذا يجب عليه؟ الأحوط لزوما أو الأحوط وجوبا شنو؟ الفداء. ذكر الشيخ الفياض أنه إذا لم يرسله حتى مات الصيد فالأحوط استحبابا الفداء، يعني يتفق مع السيد الخوئي وين؟ في وجوب وترتب الكفارة بالنسبة لمن أرسل، لمن لم يرسل الصيد بعد دخوله إلى الحرم، ويختلف مع السيد الخوئي وين؟ فيما لو لم يرسل الصيد بعد الإحرام وقبل الدخول إلى الحرم، بعد الإحرام وقبل الدخول، فهو يتفق مع السيد الخوئي في لزوم الإرسال، لكن يختلف معه وين؟ في ترتب الكفارة. فعندي كم حالة الآن أصبحت؟ أربع حالات: وجوب الإرسال بعد دخول الحرم، هاي حالة، وجوب الإرسال، وجوب إرسال الصيد بعد دخول الحرم، هاي متفق عليها الكل على أنه تجب أو لا تجب، ترتب الكفارة على من لم يرسل الصيد في الحرم حتى مات، هذه الكفارة على نحو الفتوى، كل من لم يرسل الصيد بعد دخوله إلى الحرم ومات وجب عليه الفداء، واضح؟ الصورة الثالثة وجوب وعدم وجوب الإرسال بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، هاي أيضا مسألة متفق عليها أنه يتعين الإرسال. لكن وين وقع الكلام؟ أنه لو لم يرسل، لو لم يرسل وين؟ بعد الإحرام وقبل دخول الحرم حتى مات الصيد، تترتب أو لا تترتب الكفارة؟ يرى السيد الخوي وأكثر المعاصرين ترتب الكفارة، بينما يرى سماحة الشيخ أن الكفارة تترتب على نحو الاحتياط الاستحبابي. مسألة هاي قلنا المسألة كنت بعدين نستذكرها، لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل، باستثناء الزنبور إذا تذكرون. فالزنبور أنه إذا قتله جاهلا لا يترتب عليه كفارة. شوف حتى سيأتي في مسألة 225 مالك يرمي، سيأتي في مسألة 225 مسألة مهمة جدا، وأنتم كمرشدين تعتبر لكم هذه قاعدة. مسألة 225 عادية الذكر، لماذا تعتبر قاعدة؟ لأن سنؤسس ونؤطر في مسألة 225 أن ارتكاب شيء من محرمات الإحرام، أن ارتكاب تروك الإحرام، ماذا تقتضي القاعدة إذا ارتكبها جاهلا أو ناسيا؟ ماذا تقتضي القاعدة؟ سنؤسس قاعدة. احنا عندنا تروك الإحرام هو الصيد، الجماع، الاستمناء، إزالة الشعار، الإتهان، التضليل، غير هذه الأمور التي عددناها. ماذا تقتضي القاعدة إذا ارتكبها، إذا أتى المكلف بأحد تروك الإحرام أتى بها جاهلا أو ناسيا؟ ماذا تقتضي القاعدة على ما سيأتي في مسألة 225؟ هاي القاعدة راح نستاتشها احنا كمرشدين. لين يجيك واحد من الحجاج إلى الشيخ أنا ما أدري، وما أدري مثلا على سبيل المثال وقع الشعر من عندي، شيخنا أنا ما أدري وباوعت على المرأة، أنا ما أدري مثلا وعلى سبيل المثال خليت دهن وهكذا، فكان جاهل أو كان ناسي أو غافل. سيأتي أن القاعدة تقتضي عدم وجوب ترتب الكفارة على من ارتكب شيئا من تروك الإحرام جاهلا أو ناسيا. لماذا؟ لما أستثناه من قاعدة حديث عبد الصمد، أي رجل ارتكب أمر بجهالة فلا شيء عليه، وهذه قاعدة علينا أن نحفظ هذا الحديث أن أي رجل ارتكب أمر بجهالة فلا شيء عليه. لكن سيأتي أن فيها استثناءات، لكن القاعدة تقتضي عدم ترتب الكفارة. هنا يسأل أن الصيد ليس من مستثنيات هذه القاعدة، مو القاعدة تقتضي أن من ارتكب أمر بجهالة فلا شيء عليه، لكن بالنسبة إلى الصيد لا، القاعدة تقتضي أن من اصطاد، هاي قاعدة. الأصل في الصيد شنو؟ ترتب أو عدم ترتب الكفارة في الصيد؟ ترتب الكفارة حتى لو وقع الصيد عالما، جاهلا، ناسيا، غافلا، ملتفتا، غير هذه الأمور. فالأصل في الصيد هاي أسسة أن الأصل في الصيد ترتب الكفارة مطلقا، إلا في الزنبور كما ذكرنا.
مع العمد مع الجهل يسقط مثل
الإثم؟ لا، حتى الكفارة لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد. قال وأكله بين العمد والسهو والجهل مطلقا. مسألة، هاي المسألة شوناكم يا على شكل مخطط شوية كتبوا على السريع. عنوان المخطط تكرار الصيد، شوية التبثني إذا تكرر منه الصيد، هو هذا السؤال قبل أن نكتب المخطط. عنوان هذه المسألة على شكل سؤال، هل يتكرر أو هل تتكرر الكفارة بتكرر الصيد أو لا؟ هل تتكرر الكفارة بتكرر الصيد أو لا تتكرر؟ سيأتي أنه في حالات يتكرر وفي حالات لا يتكرر. طبعا هذه المسألة واحدة من الأمور النادرة التي تحدث في الفقه، واحدة من الأمور النادرة التي تحدث في الفقه. لتعرفون في الفقه أنه إذا تكرر الفعل من المكلف، إذا تكرر عالما عامدا ماذا تقتضي القاعدة؟ إذا تكرر عالما عامدا ماذا تقتضي القاعدة؟ تكرر الكفارة. وإذا تكرر منه جاهلا فلا تتكرر الكفارة، مو؟ لكن إلا في الصيد فإن فيه شيء يخالف القاعدة العامة. في الصيد إذا تكرر منه الصيد، فالصيد موجب للكفارة. إذا تكرر منه موجب الكفارة وهو الصيد، إذا كان عالما عامدا لا تتكرر الكفارة. وإذا تكرر منه الصيد جاهلا أو ناسيا فتتكرر منه الكفارة. لاحظ ما تلاحظ، يعني إذا الصاد عالما عامدا ثم الصاد عالما عامدا ثم الصاد عالما عامدا في حرام واحد لا تتكرر الكفارة. أما لو الصاد جاهلا ثم رجع والصاد جاهلا أو ناسيا فتتكرر الكفارة، وهذا ما لا أو ما لا لم يألفه العقل الفقهي، باعتبار أنه كيف تتكرر الكفارة في صورة من؟ في صورة الجهل والنسيان، ولا تتكرر الكفارة وين؟ في صورة العلم والعام. نعم لا تتكرر الكفارة، الكفارة هو من باب التخفيف بالمناسبة، هي عقوبة دنيوية غرضها التخفيف على المكلف في الآخرة. فإن من تكرر منه الكفارة عالما عامدا، وإن لم تتكرر منه، يعني من تكرر منه الصيد عالما عامدا وإن لم تتكرر في حقه الكفارة، لكن يكون من مصاديق من قال الله في حقه فمن عاد فينتقم الله منه. فأنواع المخطط تكرار الصيد قسم إلى قسمين، من المحرم الشق الآخر من المحل. من المحرم قسمه إلى قسمين، في الحرم شق الآخر في الحل. في الحرم قسمه إلى ثلاثة أقسام، عامدا شق الآخر، جاهلا الشق الآخر الثالث، نسيانا أو خطأ. في الحرم قسمته إلى ثلاثة أقسام، عامدا شق الثاني، جاهلا الشق الثالث، نسيانا أو خطأ. كل واحد من عتين، كل واحد من هاي الثلاثة مقسمة إلى ثلاثة، قسمها إلى قسمين. الأول من هو الأول؟ عالما عامدا، قسمها إلى قسمين، كان التكرار في إحرام واحد. الشق الآخر تكرار الصيد مع تعدد الإحرام، يعني بس حتى يكون واضح، تكرار في إحرام واحد. شنو التكرار في إحرام واحد؟ شنو معنى التكرار في إحرام واحد؟ يعني الصاد في إحرام عمرة التمتع ورجع والصاد وين؟ في إحرام عمرة التمتع، أو الصاد في إحرام الحج يوم 9 يوم عرف الصاد والصاد يوم 10 قبل أن يحل من إحرامه، فالتكرار في إحرام واحد. الشق الآخر إذا ملتفت إليه أن تكرار الصيد مع تعدد من؟ تعدد الإحرام، يعني الصاد هكذا المثال، كما لو صاد في إحرام العمرة ثم صاد وين؟ في إحرام الحاج، ممتاز. بالنسبة إلى الشق الأول اكتب لا تتعدد الكفارة، يعني إذا تكرر منه الصيد في إحرام واحد لا تتعدد الكفارة. طبعا قلنا هي هاي الحالة الغريبة على ما سيأتي، حالة غير المألوفة، أنه لو تكرر منه الصيد في إحرام واحد عالما عامدا، لا تنسى هاي المعلومة، لو تكرر منه الصيد في إحرام واحد عالما عامدا لا تتكرر منه الكفارة. هتخلي جواها قطية هاي الشيء غير المألوف. الشق الآخر من هو الشق الآخر؟ تعدد الإحرام، اكتب تتعدد الكفارة، تتعدد الكفارة. الشق الآخر تتعدد الكفارة. انتقلونا إلى جهلا،
جهلا ايش قتلتوها؟ جهلا. لا جهلا مو قلنا قسم الى اثنين. القسم الاول جاهل قاصر، القسم الثاني جاهل مقصر. يعني الجاهل قاصر يسمونه جاهل بجهل يعذر فيه، وبالنسبة الى الشق الاخر جاهل بجهل لا يعذر به، جاهل المقصر جاهل بجهل لا يعذر به. الشق الاخر من هو الشق الاخر؟ الجاهل المقصر. اكتب حكمه حكم العامد من التفصيل المتقدم، حكمه حكم العالم حكم العامد من التفصيل المتقدم. يعني شنو التفصيل المتقدم؟ ماذا نعامل الجاهل المقصر؟ معاملة من؟ معاملة العامد. يعني هم نفس الشيء قسمكم الشقين. الشق الأول من هو الشق الأول؟ الجاهل القاصر. قسمها إلى قسمين. القسم الأول تكرر منه الصيد في إحرام واحد. الشق الآخر تكرر منه الصيد مع تعدد الإحرام. الشق الأول تكرر منه الصيد في إحرام واحد. الشق الآخر تكرر منه الصيد مع تعدد الإحرام. شوف واضح، تكرر منه الصيد مع تعدد الإحرام. شكت بين قوسين بس أرجوك تابعني. تكرر منه الصيد مع تعدد الإحرام. شكت بين قوسين تعددت الكفارة. لكن الشق الأول من هو الشق الأول؟ من هو الشق الأول؟ تكرر من الصيد وين؟ إحرام واحد. تكتب هنا تكررت الكفارة. يعني تلاحظ شنو جهة الاشتراك بينها وبين العمد؟ شنو جهة الاشتراك؟ لاحظ إذا تخلي المثال أمامك، شنو جهة الاشتراك بين العامد وبين الجاهل القاصر؟ شنو جهة الاشتراك بينهما؟ فيما لو تكرر منه الصيد مع تعدد الإحرام فإنه تتعدد الكفارة. وين جهة الاشتراك بينهما؟ جهة الاشتراك أحسنتم، في إحرام واحد. فإنه إذا تكرر منه الصيد في إحرام واحد إذا كان عالما وعامدا لا تتكرر منه الكفارة، بخلاف ما لو كان جاهلا قاصرا. الشق الثالث من المخطط نسيانا أو خطأ قلنا، قسمها إلى قسمين. القسم الأول في إحرام واحد، الشق الآخر مع تعدد الإحرام. اثنين اللي اشتكل عليهم تتعدد الكفارة. حتى انتهينا في الحرام، ننتقل في الحل. مقسمناها من المحرم في الحرم، والشق الآخر وين؟ في الحل. في الحل اكتب كذلك. شنو كذلك؟ يعني نفس من؟ نفس حكم الحرام. طبعا هذا كله من المحرم. انتقلونا الى الشق الاخر من المخطط، من هو؟ من المحل. من المحل قسم الى قسمين. القسم الاول في الحرام، في الحرام. الشق الاخر في الحل، في الحرام. الشق الاخر في الحل. في الحرام قسمها إلى قسمين. في الحرام قسمها إلى قسمين. القسم الأول عمدا، القسم الثاني سهوا. عمدا تكتب بين قوسين تتعدد الكفار. سهوا اكتب لا شيء عليه. هل سننتقل لمن؟ بعد عندنا بس حالة واحدة، منو؟ في الحل. يعني محل في الحل، ايش تكتب بين قوسين؟ لا شيء عليه. إذا تكرر الصيد من المحل في الحل لا شيء عليه. بس شخصون النقطة التي تكون عادة غير مألوفة. من هي النقطة التي تكون غير مألوفة؟ إذا كان عامدا، يعني عالما عامدا، وتكرر منه الصيد وين؟
في
إحرام واحد. هل تتكرر وتتعدد الكفارة أو لا؟ لا تتعدد الكفارة. مثلا تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا. طبعا أكو قاعدة أصولية
لعله بعض مرة علي دارسه أن تعدد الأسباب ماذا يوجب؟ تعدد المسببات. فالصيد سبب للكفار، فإذا تعددت الأسباب، إذا تعدد الصيد، إذا تكرر الصيد، فتكرر الصيد، تعدد الصيد موجب المد لتعدد الكفارة، لأن تعدد الأسباب موجب لتعدد المسببات كما يعبرون في علم الأصول. هل الأصل التداخل أو عدم التداخل؟ تداخل أو تداخل المسببات يعبرون عنه. يعني إذا تعددت الأسباب الأصل عدم التداخل، فإن لكل سبب مسبب، لكل صيد كفارة، إلا في مورد واحد منه، فيما لو صاد في إحرام واحد عالما عامدا. قال تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا. طبعا هذا يقصد جهلا، إذا كان جاهلا يعذر فيه، جاهل قاصر، لأن الجاهل المقصر حكمه حكم العامد. ها، لذلك السيرس الثاني ذكر في المناسك قال أو جهل يعذر فيه، وهو نفس رأي المصنف، أو نسيانا بل مطلقا ما قيد جهل. وكذلك في العام، لكن متى تتكرر الكفارة في العام؟ إذا كان الصيد من المحل في الحرم أو من المحرم مع تعدد الإحرام، وأما هو هذا محل الافتراق، هو هذا الشيء المألوف. وأما إذا تكرر الصيد عمدا من المحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفارة، إذا لم تتعدد الكفارة شبه يكون ممن قال الله في حقه ومن عاد فينتقم الله منه، فيكون من مصادر قوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه. انتهينا من الأمر الأول وهو الصيد، ننتقل إلى الأمر الثاني وهو مجامعة النساء. طبعا لا إشكال على أنه يحرم على المحرم مجامعة النساء، لكن ماذا يترتب أثر على مجامعة النساء؟ شوف، مجامعة النساء يجب على المكلف، يجب على المحرم أن يجتنبها في عمرة التمتع وفي الحج بجميع أقسامه قبل طواف النساء، يعني بعد طواف النساء على ما سيأتي، يعني بعد طواف النساء وصلاته لا بأس به، وكذلك في العمرة المفردة. إذن يتعين على المكلف الاجتناب عن النساء، وتحل له النساء على ما سيأتي بعد إتيانه بطواف النساء وصلاته. لذلك شرع طواف النساء لمن على ما سيأتي؟ شرع طواف النساء حتى يتحلل المكلف، لأنه عندما يحرم ماذا تحرم عليه؟ تحرم عليه النساء. فشرع طواف النساء الغاية من عده وشنو؟ لتحليل ما حرم عليه من النساء بإحرامه. مسألة، يحرم على المحرم الجماع أولا في أثناء عمرة التمتع على ما سيأتي إن شاء الله في المسألة القادمة، اثنين وأثناء العمرة المفردة على ما سيأتي إن شاء الله في مسألة 223، ثلاثة وأثناء الحج وبعده قبل الإتيان بطواف النساء. يعني شنو اشتفهم من العبارة؟ يعني بعد الإتيان بطواف النساء شنو؟ طبعا يصل طواف النساء وصلاته، طواف النساء وصلاته فلا بأس به. مسألة، إذا جامع شوية تبتني، ما حكم لو جامع المحرم في أثناء عمرة التمتع؟ ما حكم لو جامع المحرم في أثناء عمرة التمتع؟ راح نناقشه من حيثيات متعددة. أليف الحيثية الأولى، أو أولا الحيثية الأولى من جهة الإثم وعدم الإثم، هاي الحيثية الأولى، حكم الجماع في عمرة التمتع. أولا حيثية الحرمة، هل يحرم عليه أو لا يحرم عليه؟ هل يحرم عليه الجماع في عمرة التمتع أو لا؟ هل يؤثم أو لا يؤثم؟ مثل بها تفصيل. إذا كان عالما عامدا فيؤذن، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا يؤذن. هاي الحيثية الأولى. الحيثية الثانية، هل تترتب عليه كفارة أو لا تترتب عليه كفارة؟ هاي الحيثية الثانية أيضا المسألة بها تفصيل أليف وباء. حيثية الثانية بها أليف وباء. حيثية من؟ حيثية الكفارة. أليف إذا كان عالما عامدا تترتب عليه كفارة، سيأتي مقدار الكفارة. باء إذا كان جاهلا لا كفارة عليه. جيم حيثية الفساد، هل تفسد العمرة بالجماع أو لا تفسد؟ هل تفسد عمرة التمتع بالجماع أو لا تفسد؟ هاي بها حيثيتين، يعني هاي الحيثية بها أليف وباء. بعد السعي لا إشكال في عدم الفساد. باء قبل السعي، قبل السعي وقع الكلام والإشكال، فعلى مبنى السيد الخوئي لا تفسد، وعلى مبنى السيد الثاني على ما سيأتي فالأحوط إتمامها وإعادتها وإعادة الحج من قابل. حيثية ثالثة واضحة لا مواضحة؟ لا لا، احتياط وجوب عند السيد السامي. شوف الحيثية الثالثة منه بطلان العمرة بالجماع. جلنا أليف بعد السعي شنو حكمها؟ كتبتوها مو؟ لا تبطل، يعني لا تبطل العمرة بالجماع. قبل السعي بها قولين، قول السيد الخوئي عدم البطلان والأحوط استحبابا للإتمام والإعادة وإعادة الحج في السنة القادمة لكن لا تفقد، وعلى مبنى السيد الثاني الأحوط وجوبا إتمامها، إتمام العمرة التي وقع فيها الجماع، وبعد وإعادتها، وبعد وإعادة الحج في السنة القادمة. هاي كل الحيثيات التي يمكن أن نتصورها بالنسبة إلى العمرة، عمرة التمتع، فيما لو جامع المكلف في عمرة التمتع. هسه الاثم متفق عليه، اكو بس حيثيتين من الحيثيات التي ذكرناها محل خلاف بين السيد الخوي وبين السيد الثاني. الحيثية الثالثة بينا محل الخلاف، باركين منه له. الحيثية الثالثة بينا محل الخلاف، وين محل الخلاف بين العلمين بين السيد الخوي والسيد الثاني؟ فيما لو جامع قبل السعي بينا. زين الحيثية الثانية، من هي الحيثية الثانية؟ الكفارة. أيضا اتفق السيد الخوئي والسيد الثاني أليس أنه لو جامع جاهلا أو ناسيا شنو حكمه؟ لا كفارة عليه. لو جامع عالما عامدا تترتب عليه الكفارة. هنا أيضا مختلف العلمين، أنهما متفقان على لزوم الكفارة، لكنهما شنو؟ لكنهما مختلفان في مقدار الكفارة. اتفق على أصل وجوب الكفارة على من؟ عمن جامع عالما عامدا في العمر، لكنهم اختلفا وين؟ في مقدار الكفارة. فيرى السيد الخوي رحمه الله على أن الكفارة الأحوط جزور للمتمكن، وإن لم يقدر فبقرة، وإن لم يقدر فشاه. بينما يرى السيد الثاني أنه الأحوط جزور أو بقرة، يعني التخيير. بينما السيد الخوي عنده شنو؟ الواجب تعييني. هاي هي الحيثيات في هذه المسألة. مسألة إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا، وسواء كانت زوجته أو أجنبية، وسواء كانت الزوجة دائمية أو متمتع بها والأجنبية كذلك، فإن هاي الصورة الأولى عالما عامدا. الصورة الأولى، فإن كان الجماع بعد الفراغ من السعي شنو حكمه؟ إذا كان الجماع بعد الفراغ من السعي، أريد الحيثيات الثلاثة الآن. إذا كان الجماع بعد الفراغ من السعي، حيثية الحرمة، أكون حرمة لو بعد حيثية الإثم بعد السعي، حيثية الإثم
عالم عمدا يحرم،
ممتاز. بعد إحنا ما دام شوف ماكو تفصيل بالإثم،
ما قبل السعي وما بعد السعي، ولا اكو تفصيل بالكفارة ما قبل السعي وبعد السعي، ولا التفصيل بين قبل السعي وبعد السعي. ها في الصحة وعدم الصحة، فليس عندك اشتباه. شوية بارك يمي، ليس عندك توهم عندما تقيد العبارة شنو حيثية الكفارة وحيثية الإثم. حيثيتين الأوليتين ما تتأثر بالسعي وقبل السعي، لذلك من رديت لكم شفت الحيثية الأولى حيثية الحرمة، حيثية الحكم التكليفي، والحيثية الثانية حيثية الكفارة. ما فصلت لك ما قبل وما بعد السعي. وين فصلنا قبل وبعد السعي؟ بحيثية من؟ حيثية الحكم الوضعي، وهو شنو؟ الفساد وعدم الفساد. فلا تتوهم إذا جامع بعد السعي من حيث الإثم يؤثم أو لا يؤثم. طبعا عالما عامدا، يؤثم أو لا يؤثم؟ ايش قلنا؟ يؤثم. كفارة تترتب أو لا تترتب؟ تترتب. إنما شنو الإشكال؟ إذا بعد السعي أيضا قلنا محله اتفاق، إذا جامع بعد السعي من حيث الحكم الوضعي شنو حكمه؟ لا تفسد الأمر. إنما الإشكال وين قلنا؟ إذا وقع الجماع من العالم العامل قبل من؟ قبل السعي. هي هاي محل الكلام بين العلمين. فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد أمرته بلا إشكال، هاي من حيثية الفساد، هي الحيثية الثالثة. ووجبت عليه الكفارة، هيا حيثية كفارة الثانية طبعا بالإضافة إلى الإثم. وهي أي الكفارة؟ قلنا الحيثية الثانية متفقين على وجوب الكفارة لكن مختلفين بمقدارها، واضح؟ وهي أي الكفارة على الأحوض جزور السيد الثالث عدة بمن يدي، قال جزور أو بقرة، بينما السيد الخوي عنده شنو الواجب تعيني؟ الذي يتمكن وجب عليه الجزور، بينما السيد الثاني يقول الذي يتمكن وجب عليه الجزور أو بقرة. من أول أمر جعل المسألة مخيرة بين الجزور والبقرة ومع العجز، هاي المرحلة الثانية ينتقل. إذا لم يكن قادرا على الجزور قال بقرة، ومع العجز على البقرة شاك، واضح؟ اذا بين من مستفيد بيا مرحله السيد الخوي والسيد الثاني، انه اذا المرحله الاولى يرى السيد الخوي جزور ان لم يتمكن فبقره، يعني شو تكون الترتيب بين البقره والجزور عند السيد الخوي؟ جزور يعني الجمل، شو تكون الترتب؟ طولي. وعند السيد الثاني الترتب عرضي، من اول امر ومخير بين الجزور او البقره. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن كان اسم كان الجماع، وإن كان الجماع قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم. ليش قلنا هي قبل السعي وبعد السعي يأثر بالكفارة أو ما يأثر؟ ما تتأثر. والإثم يتأثر أو لا يتأثر؟ لا يتأثر. وين عندنا الإشكال؟ بالحيثية الثالثة. من هي الحيثية الثالثة؟ قلنا الصحة وعدم الصحة. يرى السيد الخوي والشيخ الفياض والسيد الحكيم أنه لا إشكال في عمرته، بينما يرى السيد الثاني والشيخ الوحيد الفرساني لا، أنه يتمها وبعد ويعيدها ويعيد الحجم القاضي. فكفارته كما تقدم ولا تفسد عمرته أيضا. أيضا يعني شنو؟ كعدم فساد عمرته فيما لو وقع الجماع بعد من؟ بعد السعي. أنا والأحوض هذا احتياط وجوبي عند السيد الخوي، بينما عند السيد الثاني لا، احتياط استحباب العفو عند السيد الخوي، واحتياط وجوبي عند السيد السيستاني وعند الشيخ الوحيد الخرساني. والأحوض استحبابا إعادتها، يعني والأحوض استحبابا عند السيد الخوي إتمامها وإعادتها قبل الحج مع الإمكان، وإلا يعني وإن لم يتمكن من إعادتها فالأحوط استحبابا إعادة حجه في العام القابل، بينما عند السيد الثاني لا، هيك الحكم. فالأحوط وجوبا إتمامها وإعادتها، وبعد ثلاث حالات عند السيد الثاني. ثلاث واجبات عند السيد الثاني لمن جامع في عمرة التمتع قبل السعي. الأول إتمام العمرة التي وقع فيها الجمعة. اثنين اعادتها قبل الحج. ثلاثة شنو؟ إعادة الحج في السنة القادمة. اي بنفس الكلام. المسألة طويلة كلش ما لحقنا ناخذها. اكو مخطط اذا تحبوني بس تسجلونه وبعدين تسجلونه. عنوان المخطط: الجماع اثناء عمرة التمتع. الجماع اثناء عمرة التمتع. العفو السيد الحكيم يوافق السيد الخوي. العفو السيد الحكيم يوافق السيد السيستاني. صار قد اشتباه. السيد الحكيم يوافق السيد السيستاني. لكن الفرق انه السيد السيستاني ادى احتياط والسيد الحكيم ادى فتوى بالإعادة. فتوى بالإعادة. عندنا هذا المخطط الجماعة أثناء عمرة التمتع. فاللي يحب يسجله الدفتر موجود والحمد لله رب العالمين. هذا مخطط صفحة كاملة. اللي يحب ينقله موجود.